بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الجهة الرابعة استدل على إمكان الترتب بل على وقوعه ببعض الأمثلة الثابتة في الفقه، مثلا إذا نذر أن يسافر وكان السفر راجحا فحينئذ لو عصى وجوب الوفاء بالنذر ولم يسافر وصلى تماما في الحضار فإن الأمر بالصلاة يسقط عنه. ولا وجه لذلك بحسب فهم العرف إلا الترتب، بأن يقال أن هذا المكلف مأمور بالسفر وفاء لنذره، فإن عصى ولم يسافر كان مخاطبا بالصلاة الرباعية في الحضار. والمثال الآخر عكسه، كما لو فرضنا أن المكلف نذر أن يقيم وأن يصلي رباعيتان في الحضار ولكنه عصى وسافر، فإذا صلى قصرا للسفر سقط الأمر بالصلاة، ولا يصح ذلك عرفان إلا بالأمر الترتبي. وهنا ثلاث جهات لا بد من البحث فيها. الأولى وهي جهة فقهية، محصلها يا شيخ أحمد، هل أن المكلف مخاطب بالجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر، أم أنه مخاطب بخطابين وهما: إن كنت حاضرا فأتم، وإن كنت مسافرا فقصر. فالمشهور بين الفقهاء هو تعدد الأمر، أي أنه إذا دخل الزوال على المكلف خوطب بأمرين مشروطين بموضوعين: الأمر بالتمام إن كان حاضرا، والأمر بالقاصر إن كان مسافرا. فالحضر والسفر أخذ في الموضوع، وهذا المطلب يا شيخ أحمد تعرض له سيدنا قدس سره في مستند العروة، لا في باب صلاة المسافر، بل في باب صلاة القضاء. وذكر هناك أن ما اشتهر من تعدد الأمر في حق المكلف لتعدد الموضوع محل تأمل، والوجه في ذلك أن لازم هذا الكلام أنه لو كان المكلف في أول الوقت حاضرا فنقول هل الشرط في وجوب التمام عليه أن يكون حاضرا في تمام الوقت، أو أن الشرط في وجوب التمام أن يكون حاضرا ولو في بعضه؟ فإن كان الشرط، إذا شفت لك أحد الفضلاء امتحن بهالسؤال، فإن كان الشرط أن يكون حاضرا تمام الوقت فلازم ذلك أنه لو صلى تماما ثم سافر انكشف أنه لم يكن مأمورا بما صلى، فعليه إعادتها قصرا ولا يقول به أحد. وإن كان الشرط الحضور في الجملة وقد تحقق الشرط فهو
حاضر.
فمقتضى ذلك أن يكون الأمر بالتمام فعليا منجزا في حقه، فلا يجوز له السفر، لأن السفر تعجيز للنفس عن امتثال الأمر ولا يقول به أحد. إذن فدعوى أنه مأمور بالتمام إن كان حاضرا لوازمها مما لم يقل بها أحد. فالصحيح أن نقول كما هو قال أن هذا المكلف ليس مخاطبا بخطابين، تمام إن حضار وقصر إن سافر، بل مخاطب بخطاب واحد وهو الجامع. أيها المكلف، أنت مأمور بطبيعي الصلاة، وهذا الطبيعي له فردان، تمام في حضر بحيث يكون قوله في حضر قيدا في المتعلق لا في الموضوع، فهو من شرائط الواجب لا من شرائط الوجوب، أو قصر في سفر، فأنت مكلف إما أن توجد تماما متصفة بالحضار أو توجد قصرا متصفة بالسفر. وليس هناك أمران. وثمرة هذا البحث تظهر في أنه لو أن المكلف كان حاضرا أول الوقت في بلده ثم مشى ووصل إلى نقطة لا يدري أنها مسافة شرعية فيجب عليه القصر أم لا فيجب عليه التمام، فعلى القول بتعدد الخطاب فقد خوطب عند دخول الوقت وهو حاضر بشنو؟ بالتمام، فيستصحب شنو؟ وجوب التمام. وأما على القول بأنه لم يخاطب بالتمام وإنما خوطب بالجميع فلا مجال للاستصحاب، فيكون مقتضى منجزية العلم الإجمالي
أن يجمع
بين القصر والكمال.
بلي فإنه خوطب بالجميع ولا يحرز فراغ ذمته بأحد الفردين.
لكن الجامع مختلف من أحد أفراد.
لا
طبيعي الصلاة ما أعرفت
طبيعي الصلاة ولو ركعة واحدة طبيعي الصلاة فرض لفردان تمام في الحضر قصر في السفر. لو جاب التمام ما يدري أنها في الحضر ولو جاب القصر ما يدري أنها في السفر. فهذا المقيد تمام في الحضر وقصر في السفر لا يحرزه ما لم يأتي بكلا الفردين. وهذا الوجه قد أشكل عليه السيد الشهيد وبعض الأعلام من أنه يمكن القول بأن المكلف مخاطب بأمرين ولا يرد هذا المحذور فيقال يجب التمام على المكلف إذا دخل الوقت بشرطين: أن يكون حاضرا وأن لا يسافر سفرا بعد تماما. فإذا كان المكلف أول الوقت حاضراً وصلى تماماً فإن لم يسافر بعدها صدق عليه أنه لم يسافر بعد تماماً. وإن سافر صدق عليه أيضا أنه شنو لم يسافر بعد تماما لأنه سافر. إذن فالشرط في وجوب التمام الحضر وأن لا يسافر سفرا بعد تماما وقد تحقق كلا الشرطين. أما لو سافر قبل أن يصلي تماما فقد انكشف أنه لم يكن مأمورا بالتمام لأن الشرط الثاني لم يتحقق. فلا يرد إشكال السيد الخوي حيث إنه قال إن الشرط في وجوب التمام يا شيخ أحمد إما الحضور في تمام الوقت فمقتضى ذلك أنه لو صلى تماما ثم سافر انكشف أن الصلاة لم يكن مأمورا بها كلام السيد الخوي بعد. وإن كان الشرط الحضور في الجملة فلا يجوز له السفر بعد فعلية وجوب التمام في حقه ونحن نجيب عنه. يعني السيد الصدر يقول الشرط هو الحضور في الجملة، لكن لا يعني هذا أن لا يجوز له السفر لوجود شرط آخر في وجوب التمام، وهو أن لا يسافر سفرا بعد التمام. فهذا الشخص لو صلى تماما، فهذا الشخص لو لم يصلي تماما يجوز له السفر، لأن من شرائط وجوب التمام عليه الحضر وأن لا يسافر بعد تمام، أما إذا سافر قبل التمام فلا مانع منه. ولو صلى تماما ثم سافر فقد شنو؟ فقد تحقق الشرط الثاني. إذن فما ذكره سيدنا قدس سره من الإشكال على من يقول بتعدد الأمر ليس شنو واردان. الإشكال الثاني، نعم، انكشف أن تمام وجبت عليه، انكشف أن التمام وجبت عليه، مشكل كيف يكتشف أن التمام وقعت في محلها؟ يكتشف أن التمام وقعت في محلها إذا كان حاضرا وقد حضر، وأنه لم يوقع هذا السفر الخاص، وهذا أيضا حققه، لأنه سافر بعد التمام لا أنه سافر قبلها، فكلا الشرطين تحققا، إذن التمام وقعت في محلها وأجزأته. وبما أنه أخذ في وجوب التمام شرط اختياري غير شرط الحضور، شرط اختياري وهو أن لا يسافر، إذن فيجوز له السفر وإن خوطب بالتمام.
ومع ذلك
يجوز له تعجيز النفس عنه،
ويجوز له التعجيز لأنه الخطاب الثاني سيكون وافيا بالميلاد ويحقق له، فيمكن أن يتعدد الخطاب من هالباب ولو
أدري، والنتيجة فوتت ميلاد. شلون بعد الآن أنت خوطبت بأمرين لموضوعين، هذا الموضوع تحقق في حقك لو لا؟ سؤال، صار الموضوع فعليا في حقك، فصار الأمر بالتمام فعليا في حقك، لا يجوز تعجيز
إلا إذا كان الآخر الخطاب الآخر يأتي بتمام الملف الذي يحققه الأول.
أدري الخطاب الآخر، إذن لماذا تأمرني به تعيينين؟ إذن لغو، إذا عندك الخطاب الآخر يأتي ليش تأمرني تعيينين؟ أمرني بالجامع
فعليا،
اسبوع أمرني بالجامع، خذ مو تأمرني بخطابين تقول ملاك واحد، صح لو لا؟ إذا الملاك واحد ليش تأمرني بأمرين؟ إصدار أمرين يكون شنو؟ لغو، أنت عندك ملاك واحد أمرني بالجامع، لأن الجامع محقق هذا الملاك، أما تأمرني بأمرين تعيينيين مو على نحو التخير، تقول أنت مأمور تعيينان بالتمام في الحضار، وأنت مأمور تعيينان بالقصر في السفر، صدر لي أمران تعيينيان، لا محالة عصيت الأمر الأول، لا محالة بسفري فقد عصيت الأمر الأول، وإن حققت الأمر الثاني بس عصيت. ما عصى إذا كان الملاك، إذا ليش صار أمرين؟ أمرين تعدد المعصية بعد. ها هل المناط في المعطية الملاك له الأمر؟ المعقولية مو معقول بعشان والسيد أخوي غير يشكل على المعطية، طب ما يشكل في الإجزاء، هو يشكل في المعطية أنه لو كان الأمر بالتمام فعليا لفعلية الحضر في الجملة فلازم ذلك أن يكون السفر شنو؟ معصية، ويريد ذبت عنوان المعصية، هذا خب ما يخلصكم من إشكال المعصية، ما دام الأمر فعليا فهو معصية، لو سافر وصلى قصرا سقط الأمر، بس المعصية ما راحت.
لكن سيدنا نحن بحثنا في بحث الإجزاء، هل منطقة التعزيز هو معصية أو لا؟
ما بحثنا، أنا ما بحثت. أنا ما بحث. تعجيز النفس عن الأمر الفعلي معصية بعد شنو بها؟ الآن جاء الأمر بلي بصلاة الظهر قائما وأنا سالم قمت ضرب نفسي إبرة صرت معذرة صلي لا قاعدة مو معصية؟ معصية بشو؟ تعجيز الناس عن امتثال الأمر الفعلي الكلام صار الأمر فعلي مو قبل دخول الوقت مو أراق الماء قبل أن يدخل الوقت بعد أن دخل الوقت وصار الأمر فعليا بفعلية موضوعه فتعجيز الناس معصية بدل في الملاك لا يرفع عنوان المعصية لأن هذا أمر فعلي نعم قول المعصوم شنو بعد المعصية يعني ما أفهم أنا أحد يقول تعجيز النفس عن الامتثال مو معصية يعني وش هو المعصية يعني المعصية هذا كبدل ولكن المفروض أنه أمر أولا بشنو بالصلاة عن طهارة مائية تنجز الأمر في حقه إراقة الماء بعد دخول الوقت وفعلية الأمر تعجيز للناس نعم بعد أن عجز نفسه ثم يصير تسقط الصلاة عنه يقال له إيش بالتفكير بس هو عصى شق عاصي إذا ليش أصدر أمرين يا شيخ نحن نتكلم كلام بالنتيجة هذا أمر فعلي لو لا أمر شرعي فعلي في حقه أم لا إذا أمر شرعي فعلي في حقه معصية شنو بعد المعصية
إذا تقول ما لم يسقط الأمر فالمعصية متحققة والأمر هنا لم يسقط إذا أنه فوتد بالصلاة
الأمر بالتمام مو الأمر بطبيعي
يعني الأمر بالتمام هنا تفوض أنه لم يسقط ولم يحققه فحقق المعصية
لم يسقط قبل السفر طبعا لم يسقط السفر هو أسقط ولكن عجز نفسه عجز نفسه يعني أسقط هو أسقط الأمر مو الأمر سقط عنه
الشارع هنا لم يسقط أمره بعد أن دخل الوقت فوتم بالتمام
بتفويت الموضوع سقط الأمر نظير أنه يؤمر بدفن الميت يقوم يأخذ الميت يحرقه والميت راح بعد أسن أي ميت بعد يقول هذا تعجيز للنفس عن المعصية صحيح الآن سقط الأمر بدفن الميت لكن سقط الأمر بدفن الميت بشنو بتعجيز من بإعدام الموضوع يقول أتورط أنا بهالميت هذا بغرته ثانيا أشكل سيدنا قدس سره على من يقول بتعجل الأمر أنه لو فرضنا أن الشهر منذ دخول الوقت إلى الغروب سافر وحضر 30 مرة فمقتضى ذلك أنه خوطب ب30 أمرا وكلما حضر خوطب بأمر كلما سافر
خطب به فرجع وحضر خطب به ورجع بينما على القول بأنه مخاطب بالجامع لم يخاطب إلا خطاب واحد وهذا مما يؤكد ارتكازية أن الخطاب بالجميع لكن هذا الإشكال ليس واضحا فإن تعدد السفر والحضار إنما يوجب تعدد الفعلية لا تعدد الجهل وتعدد الفعلية ليس مستنكرا فإن الجعل واحد وإن تعددت فعليته في آن واحد فالمهم إن قلنا بأن ما خوطب به المكلف هو الجامع فلا تأتي أو فلا يصح هذا الاستدلال وإن قلنا بأن المكلف خوطب بأمرين فقد يقال بتمامية الاستدلال وبيانه أن المكلف إذا نذر السفر ولكن عطاء فصلى تماما في الحضار فإنه بناء على تعدد الأمر في حقه يصح أن يقال كان مأمورا بالسفر والصلاة القصرية فإذا عطاء فليصلي بالتمام في الحضار فالأمر الثاني مترتب على عصيان الأول فيكون من باب الترتب أما إذا قلنا بأن المكلف مخاطب بالجامع فما في أمرين حتى نقول بالترتب إنما يتصور الترتب فرع وجود أمرين فنقول بأن الثاني مترتب على نصيان الأول وعما إذا كان مخاطبا بالجامع فليس هناك أمران كي يدعى أن المقام من باب الترتب فالاستدلال بهذا الفرع الفقهي على إمكان الترتب بل على وقوعه مبني على كون المكلف مخاطبا بأمرين لا بالجامع هذه هي الجهة الأولى الجهة الثانية التي أفادها السيد الشهيد أنه حتى لو قلنا بأن المكلف مخاطب بأمرين أمر بالسفر فإن عصى فأمر بصلاة رباعية مع ذلك ليس هذا من باب الترتب فلا يصح الاستدلال به على وقوع الترتب والوجه في ذلك أن الترتب يا شيخ أحمد منوط بشرطين الشرط الأول أن التكليف بالأهم وارد على التكليف بالمهم، لأن التكليف بالأهم كالتكليف بإزالة النجاسة عن المسجد يدعو لامتثاله، يقول امتثلني، والتكليف بالمهم وهو الأمر بالصلاة فرع عدم امتثال الأمر بالأهم. فالأمر بالأهم لأنه يدعو لامتثاله يكون واردا على الأمر بالمهم. هذا الشرط الأول في الترتب. وهذا الشرط متحقق فيما نحن فيه، إذ الأمر بالسفر لمن نذر السفر وارد على الأمر بالصلاة الرباعية، لأن الأمر بالسفر يدعو لامتثاله، والأمر بالرباعية فرع عدم امتثال الأمر بالسفر. فهذا الركن متحقق في المقام، ولكن الكلام في الركن الثاني. الركن الثاني من أركان الترتب أن المكلف إذا ترك امتثال الأهم حصلت المعاكسة والمعاندة بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، فإنه في حال ترك الإزالة الأمر بالإزالة لا يسقط، والأمر بالصلاة صار فعليا بفعلية شرطه. ففي هذا الظرف وهو ظرف ترك الإزالة يتعاكس الأمران في المحركية، حيث إن مقتضى الأمر الأول وهو أزل أن لا تصلي أزل، ومقتضى الأمر الثاني وهو صلي ما دمت لم تزل يا فصلي. ففي ظرف ترك الإزالة يقع التعاكس في المحركية بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم. ولذلك من قال بإمكان الترتب كالميرزا ركز على الركن الأول وقال يكفي في دفع الاستحالة أن الأمر بالأهم وارد، ومن قال بالاستحالة كالمحقق الآخر ركز على الركن الثاني فقال في فرض ترك الإزالة تقع المعاندة بينهما. إذن لابد من توفر الركنين كي يكون المقام من باب الترتب، لنبحث عن إمكانه واستحالته. ومحل كلامنا الآن، جينا الآن إلى نكتة السيد الشهيد، ومحل كلامنا ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا تضاد ولا تعاكس بين الصلاة الرباعية وبين السفر. ف فإن بين الإزالة والصلاة تضاد وتعاكس، ولكن بين السفر وبين الصلاة الرباعية لا يوجد تعاكس، والسر في ذلك تفت لها النقطة أن الحضر هو بيجي التعاكس من وين؟ من الحضر. وإلا فبين الصلاة الرباعية والسفر لا يوجد مضادة، إنما المضادة والتعاكس بين الصلاة الرباعية في الحضر. كلمة في الحضر هي التي تعاكس السفر، والمفروض أن في الحضر شرط في الوجوب وليس شرطا في الواجب. فكلمة في الحضر لم تقع تحت الطلب، هي سابقة على الطلب. فالمولى لا يقول احضر كي يكون معاكس لقوله سافر، بل يقول ان ان انا ما اقول لك احضر، ان حضر كيف تصلي تماما. فبما ان كلمة في الحضر ليست شرطا في الواجب فلم يتعلق الامر بها، فلا تقع المعاكسة بين الصلاة الرباعية وبين السفر كي يكون من باب الترتب، بخلاف ما بين الإزالة والصلاة فإن كليهما شنو مأمور به في ظرف ترك الإزالة. صار معلوم؟ ولكن هذا من السيد الشهيد مبني على أن الحضر ليس شرطا في الصحة وإنما هو شرط في الوجوب. لكن المشهور القائلين بتعدد الأمر إن حضرت فأتم وإن سافرت فقصر يقولون بأن الحضر والسفر شرط في الوجوب وشرط في الصحة أيضا. نظير دخول الوقت، فإن دخول الزوال شرط في وجوب الظهر وشرط أيضا في صحتها. فالحضر كما هو شرط في الوجوب هو شرط في الصحة، وبناء على ذلك تقع المعاكسة بين الأمرين. والحمد لله رب العالمين.